وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عنوان محاضرتي هذه الليلة إن شاء الله تعالى التكتف والتأمين بين المدرستين. هناك ظاهرتان في الصلاة تفترق فيهما مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن مدرسة الجمهور. الظاهرة الأولى هي ظاهرة التكتف، فحينما يصلي الأخوة السنة يضعون إحدى اليدين على اليد الأخرى، إما تحت السرة أو فوق السرة على خلاف بينهم. هذه الظاهرة موجودة لدى الأخوة السنة ولكنها مفقودة لدى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والظاهرة الثانية هي ظاهرة التأمين. المقصود من التأمين كلمة آمين التي يؤتى بها بعد إكمال سورة الحمد. جيد، الآن باختصار أنا أحاول إن شاء الله أن أتكلم حول هاتين الظاهرتين. أما الظاهرة الأولى وهي ظاهرة التكتف فقد صار إليها أغلب الجمهور وقالوا بأنها سنة. والمقصود من مصطلح السنة أيها الإخوة الأعزاء عبارة عن سنة النبي، يعني النبي فعل ذلك. اتفقوا على هذا الشيء، خالف فقط المالكية. المالكية يسدلون أيديهم، يعني مثل ولا يقولون بأن السنة التكتف. جيد، واتفقت مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على بطلان فكرة التكتف، وجاءت روايات أهل البيت لترد على فكرة التكتف وأنها فكرة مجوسية. في الروايات موجود عندنا أن هذه ظاهرة التكتف نشأت من المجوس، وينقل بأن جماعة من أسار المجوس جيء بهم إلى الخليفة الأول أو الثاني وكانوا متكتفين أمام الخليفة، فقال ما هذا؟ قالوا هذا احنا عادتنا في مقام الاحترام لسلاطيننا نتكتف. فقال هذا جيد، ضعوها إذن في صلاتكم تعظيما لله عز وجل. عادة مجوسية توضع في من؟ تدخل في من؟ في صلاتنا الإسلامية. على أي حال الروايات أهل البيت جاءت ترد على فكرة التكتف أنها فكرة مجوسية ولا يجوز إدخالها في الصلاة. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول ولا تكثر. التكفير هو التكتف، له اسمان، اسم التكتف والاسم الثاني التكفير. إذا تراجعون عبارات الفقهاء يعبرون بالتكفير، المقصود التكتف. ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس. جيد، أهل البيت رفضوا. إحنا هنا ماذا نقول في الوسط الآن؟ تعليقنا نقول لو كان النبي صدق يتكتف في الصلاة، الصلاة شوف اليوم كم مرة يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله؟ لا أقل خمس، لا أقل خمس مرات إذا مو أكثر، لأن نوافل ما كم وكم. فباليوم كم وكم النبي إذا كان صلب يتكتف؟ لابد كل يوم يتكتف كم مرة؟ ولابد إذن هذا يصل إلينا من دون خلاف، بحيث تكون الفكرة فكرة واضحة جدا لا يخالف فيها واحد من المسلمين، مثل الركوع السجود، هم خالف فيه أحد من المسلمين؟ لا. فلو كان التكتف كالركوع والسجود يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في كل يوم يفعله كم مرة، إذا كان هذا ثابت حقه لابد كل المسلمين من الجيل الأول وإلى يومنا يتفقون على هذا. والحال نجد مدرسة أهل البيت، وأهل البيت كما تعرفون أيها الإخوة الأعزاء أعرف وأدرى بما في البيت، كيف تخالف؟ والمالكية كيف يخالفون؟ هذه المخالفة هي كاشفة عن أن فكرة التكتف لم يقم بها النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لاتفق عليها جميع المسلمين ولوصلت إلينا يدا بيد وجيل من جيل من دون خلاف. فإذا شاهدنا مخالفة مدرسة أهل البيت والروايات تقول هاي فكرة مجوسية، مجوس في الصلاة، أو وجدنا المالكية يخالفون، والمالكية هماس مذهب أتباع ليسوا بالقليل، هذا يكشف لنا عن أن النبي صلى الله عليه وآله لم يزاول قضية التكتف، بل هم حاولوا أيها الأخوة الأعزاء ينسبون هذه الفكرة إلى النبي صلى الله عليه وآله. إذا تراجع صحيح مسلم يذكر كم رواية في باب التكتف، بس كل الروايات يرويها ما أدري خمس ست روايات كلها تنفيه علما إلى أبي هريرة. لاحظوا الروايات، أنا قلت يرويها شنو مسلم، لا اشتباه، صار الترمذي يرويها. الرواية هكذا: كان النبي صلى الله عليه وآله يؤم الناس ويأخذ شماله بيمينه، يأخذ شماله، الشمال يعني الإيد اليسرى، يأخذها بإيد اليمنى، يعني هذا الإيد اليسرى يضع الإيد اليمنى شنو تحتها، فيأخذ اليسار باليمين. هكذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله. ونحن تعليقا نقول ما قلناه أولا، لو كانت هذه القضية صحيحة لابد كل المسلمين يتفقون عليها، والحال نجد الخلاف، هذا يدلل أن هذه الفكرة لن يزاولها النبي صلى الله عليه وآله، وإلا كانت كالركوع والسجود، كيف ذاك ليس فيه خلاف؟ هذا أن يلزم ليس فيه خلاف. إذن فكرة التكتف فكرة في الحقيقة دخيلة على الشريعة الإسلامية، وأدخلت بعد ذلك بعد عصر النبي على الصلاة، وليست موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله. وهذه أحد نقاط المؤاخذة التي تسجل على مدرسة الجمهور. جيد، هذا بالنسبة إلى فكرة التكتف. الفكرة الثانية، الظاهرة الثانية في الصلاة، ظاهرة آمين التي تذكر بعد نهاية الحمد. هذه كلمة آمين أيها الإخوة الأعزاء اتفقوا كل الجمهور، ما خالف منهم واحد، أنها راجحة في الصلاة. لكن المالكية قالوا مندوبا، غير المالكية قالوا سنة. قلنا الفرق بين السنة وبين الندب، السنة يعني فعله النبي صلى الله عليه وآله، بينما الندب يعني مفضل لكن ما لازم فعله النبي صلى الله عليه وآله. فاتفقوا على أن كلمة آمين يؤتى بها في نهاية سورة الحمد. مدرسة أهل البيت جاءت أيضا، ووقفت أمام هذه الظاهرة ونهت. الحديث وارد عن الإمام الصادق عليه السلام يسأل جميل ابن دراج، يسأل الإمام الصادق يقول: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها انتهى، فقل أنت إذا كنت خلف إمام، مو كنت، كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءته، فقل أنت الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين. هذا شيء دليل أيها الأخوة الأعزاء على أن كلمة آمين جاءت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا كان النبي زاولها يلزم اتفاق جميع المسلمين بما في ذلك أهل البيت على كلمة آمين، يلزم الاتفاق من دون مخالفة، لأن قلنا القضايا المشتهرة الواضحة المكررة كلمة آمين لو كانت ثابتة، يعني النبي يأتي بها في الصلاة كم يوم كم مرة، لو كانت ثابتة يكون فالقضية تشتهر تثبت من دون خلاف، فثبوت الخلاف من مدرسة أهل البيت يدل على أن هذه الظاهرة ظاهرة دخيلة بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله، فهي بدعة أدخل على الصلاة ما ليس من الصلاة. نعم، هم في الحقيقة حاولوا وقالوا بأنه توجد روايات عن النبي هو كان يقول آمين، النبي كان يقول آمين. لاحظوا، والروايات من يرويها؟ أبو هريرة، يرويها مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب 18، يقول أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا أمن الإمام، الإمام يعشم إمام الجماعة، إذا أمن يعني قال آمين، فأمنوا، أنتم همات الناس الذي واقفين وراء قولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني يريد يقول الملائكة هم يأمنون هم يقولون آمين، ومتى ما حصل اقتران بين تأمين المصلين وتأمين الملائكة شي يصير؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا أيها الأخوة الأعزاء، خوش رواية بالله. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. على أي حال أيها الأخوة الأعزاء، مثل هيك قضية لو كانت ثابتة ما يكفي فيها رواية عن أبي هريرة، هاي يكون السر القضية مشهورة واضحة، شلون نثبتها برواية أبي هريرة الذي حال معروف للجميع؟ إذن هذه الفكرة وهذه الظاهرة ظاهرة دخيلة، وإلا لم يقع الخلاف فيها والمخالفة من قبل مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. جيد، هسه البعض قد يعترض يقول: شيخنا شنو الفرق بين آمين وبين الحمد لله رب العالمين؟ ومثل ما السنة عندهم آمين، الشيعة هم ما تكو عندهم بعد الحمد، احنا عندنا مستحب شنو واحد شي يقول الحمد لله رب العالمين. فالإشكال إذا كان يورد هنا يعني على آمين، نفس الإشكال يجي على من؟ على الشيعة. كيف طبيعي تأتون بجملة الحمد لله رب العالمين؟ خوش نجاوب إذا واحد شي أشكل علينا، نجاوب نقول خو احنا رواية أولت روايات من أهل البيت وردت، أهل البيت هم أهل البيت، صاحب البيت أعرف بما في البيت، هم قالوا لنا قل الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. هذا الجواب الأساسي. جواب ثاني أكو إقناعي للطرف المقابل، نقول له أكو فارق بين آمين وبين الحمد لله، شنو الفرق؟ الحمد لله رب العالمين، قرآن هذا، وقراءة القرآن في الصلاة جائزة، وهي الصلاة شنو؟ هي قرآن مع إضافات دعاء، فهي قرآن. الحمد لله رب العالمين قرآن. احنا في سورة الحمد ايش نقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. جيدا، الحمد لله رب العالمين آية قرآنية، والإتيان بها في الصلاة ما يضر لأنه قرآن، وقراءة القرآن في الصلاة هو جائز والراجح. وهذا بخلاف كلمة آمين. كلمة آمين في أي قرآن موجودة؟ في أي آية موجودة؟ ليست جزء منيا. آمين ليست جزء من القرآن. فإذا على هذا الأساس بلي أفعدنا ولا آمين البيت الحرام، ديش وحد ديش آمين يعني قاصدين، غير هذه آمين بمعنى اللهم استجب. فرق بينهما، الحصل ليس خلط بين هذه وبين تلك. فكلمة آمين ليست جزء من القرآن، هي كلام آدمي، كلام الإنسان العادي. وإحنا عدنا إنسان إذا يتكلم في أثناء الصلاة ينادي مثل شخص يقول تعال أو إذن، هذا كلام عادي، كلام العادي لما واحد يتكلم بالصلاة تبطل الصلاة باتفاق بيننا وبين مدرسة الجمهور. فكلمة آمين هي من كلام عادي مو كلام قرآني، والصلاة تبطل بيمن بالكلام عادي. إذن الفرق بين فقرة الحمد لله رب العالمين وفقرة وكلمة آمين فرق واضح. ما نتمكن نقول انتو الشيعة تجوزون بعد لا تشكلون، يتجوزون الحمد لله رب العالمين، ماكو فرق بينها وبين كلمة آمين. يا بابا الفرق واضح جدا، تلك آية قرآنية جزء من القرآن، وقراءة القرآن في الصلاة ما فيه أي محذور بل راجح، وهذا بخلاف كلمة آمين. جيد، هذا كله بالنسبة حديثي عن هاتين الظاهرتين. إن شاء الله غد إن بقيت حيا محاضرتنا الأخيرة حول نقاط الخلاف، أتكلم عن ظاهرة الجمع بين الظهر والعصر عند الشيعة وافتراقهم عند الجمهور، وإن شاء الله ما أتكلم عن التربة السجود على التربة الحسينية. لكن قبل ما ننتقل إلى غد إن شاء الله، محاضرتنا هاي في غد وهي المحاضرة الأخيرة في هذا المجال، وإن شاء الله ندخل في مواضيع أخرى في الليالي القادمة في ليالي القدر إن وفقنا لذلك بحوله وقوته عز وجل. الذي أريد أقوله هذا، قد يخطر قد يأتي هذا تساؤل إلى أذهانكم، واحد قد يسأل هذا السؤال يقول أنتم تقولون بأن ظاهرة التأمين وظاهرة التكتف حدثت بعد زمان النبي، ما كانت في زمان النبي. الدليل قلنا شنو؟ مخالفة أهل البيت. لو كانت القضية ثابتة يلزم اتفاق جميع المسلمين على ذلك، هذا الذي أنا ذكرته. قد واحد يشكل يقول شيخنا من البعيد أيضا أن هذه الظاهرة ما كانت موجودة في زمان النبي ثم حدثت بعد ذلك. هؤلاء أصحاب المذاهب كلهم مدرسة الجمهور الذي هم الطابع العام، ويسمون بالجمهور ليش جمهور؟ لأن هم الطابع العام الغالب. الشيعة الإمامية بالنسبة إلى غيرهم قلة، هؤلاء دول كلهم نقول على أنه اتفقوا على باطل، هذا الظاهرة حدثت بعد زمان النبي، هذا بعيد. كما أنتم تقولون بأن هذا بعيد، النبي كان يتكتف، احنا نقول همات من البعيد هذا الظاهرة حدثت بعد زمان النبي، إلى أن من البعيد كل المسلمين أغلب المسلمين العفو يتفقون على هذا الظاهرة، ونقول هذا الظاهرة حدثت بعد زمان النبي. هذا هم بحساب الاحتمال، احتمال هذا جدا ضعيف. فكيف تجيبون عن مثل هذا التساؤل؟ مثل هتشي ظواهر الذي عام بين مدرسة الجمهور أيضا من البعيد واحد يقول حدثت بعد زمان النبي، هذا تساؤل كيف الجواب عنه؟ أنا أريد الآن في هذه بقية محاضرتي أجيب عن هذا التساؤل، والموضوع إن شاء الله لطيف كما سوف تشاهدون. أقول عن في مقام الجواز في الحقيقة ليس من البعيد. أولا أنا ذكرت في أول محاضرة من سلسلة محاضراتي هذه عدة مؤشرات، ما أدري 9 مؤشرات كانن 9 مؤشرات 8 مؤشرات على وجود خط خفي في زمان النبي كان يعمل من وراء الستار ليحرف خط الشريعة. النبي ما يقولهم يحاولون يخططون شيء مقابل النبي، وأتيت بشواهد ومؤشرات كثيرة. بعد ملاحظة تلك المؤشرات والشواهد هذا الذي ذكرته لا يكون بعيدا، يعني حدوث ظواهر جديدة بعد زمان النبي مثل التكتف أو آمين ما يكون بعيد بعد وجود ذلك الخط الخفي. جيد، هذا قضية أولى ذكرتها فيما سبق. القضية الثانية الذي أريد أشير إليها الآن، لو رجعنا إلى التاريخ أيها الإخوة الأعزاء، نلاحظ في زمان السلطة الأموية أو ما قبلها واستمر بعد ذلك تغيرات عجيبة حدثت في الشريعة، وهذه التغيرات التي حدثت واستمرت بعد ذلك ينقلها الأخوة السنة في كتبهم. أنا أنقل لك الآن قضيتين أو 3 قضايا حتى يزول هذا الاستبعاد عنا. القضية الأولى التي أنقلها أقرأ لك الآن إن شاء الله الرواية بعد ذلك من صحيح مسلم، من صحيح البخاري أنقل لك إياها، عن أبي سعيد الخدري. يقول أبو سعيد الخدري إحنا في زمان النبي في عيد الفطر، لما النبي كان يريد يصلي صلاة عيد الفطر كان ماذا يفعل؟ أولا كان يصلي الصلاة، وبعد ما ينتهي من صلاة العيد يصعد المنبر ويقرأ الخطبة كما احنا الآن متداول بيننا معاشر الإمامين. يقول سافرت إلى الشام رأيت مروان أراد أن يصلي صلاة العيد، لكن قبل ما يصلي صلاة العيد أراد أن يرتقي المنبر، فجذبته، يريد يصعد المنبر يعني يريد يلقي الخطبة قبل صلاة العيد. يقول جذبته من ثوبه قلت له النبي صلى الله عليه وآله أولا كان يصلي ثم بعد ذلك كان يصعد المنبر للخطبة، أنت كيف وتبنات على أنه لا؟ بالعكس تعكس عكس ما فعله النبي، أولا تريد تخطب بعد ذلك بناءك تصلي الصلاة. فأجابه قال نعم، علل بتعليم، قال إذا الصلاة الخطبة إذا الصلاة قدمناها الناس يقومون ما يجلسون بعد علما للخطبة، فأنا قدمت الخطبة حتى الناس موجودين للخطبة وللصلاة بعد ما يقومون لأن الصلاة موجودة بعد ذلك. النكتة ليش كانهم أقول لك فرق شيء، ليش الناس كانوا يتفرقون؟ الناس ما يحبون الخطبة يعني؟ أنتوا جالسين هنا ما تحبون الكلام اللطيف، ما تحبوا، كل واحد يحب الكلام اللطيف، ليش الناس كانوا يتفرقون؟ تدري النكتة شنو يقولها؟ لأن معاوية سن السب واللعن لأمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة. كل واحد الذي يصعد المنبر 80 سنة كل واحد الذي يصعد المنبر لابد أن يسب ويلعن أمير المؤمنين سلام الله عليه. الناس كانوا سامحين من النبي صلى الله عليه وآله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك، هاي هم ترويها ترى كتبهم، صحيح مسلم يرويها، ولا يبغضك إلا منافق. هم سامعين؟ فبما أن الخطبة تحتوي على هذا السب واللعين فكانوا يقومون وما يبقون علما للخطبة، فهو يقدم الخطبة إعلاما على الصلاة حتى الناس موجودين وتفرق. واستمرت القضية أيها الأخوة إلى يومنا هذا، الخطبة متقدمة عكس ما كان في زمان النبي. يلا شنو رأيك هنا؟ أنا بعد أقرأ لك هاي الرواية، هاي مو من كتبنا، هاي من كتب، هاي في صحيح البخاري، هاي الرواية موجودة. الرواية هكذا تقول في صحيح البخاري في كتاب العيدين، هذا الكتاب هو موجود في باب اسم كتاب العيدين باب 6، عن أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف يعني ينتهي من الصلاة، فيقوم مقابل الناس يطي وجهه علما إلى الناس، والناس جلوس على صفوفهم، هم جالسين ما يتحركون، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فلم يزل الناس على ذلك، يقول مستمر، هاي سنة الرسول مستمرة كانت، حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة، قضيهم في المدينة لا في الشام، أنا اشتبهت قلت في الشام. يقول لما وصل وصار هو مروان أمير المدينة في يوم العيد، خرجت معهم مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، يرتقي المنبر قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه، أنا جذبت جراته، فجذبني هو من جرني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، انتوا سويتم خلاف سنة رسول الله. فقال: أبا سعيد، أي أبا سعيد يعني يا أبا سعيد، منادى بحرف نداء محذوف: أبا سعيد، الذهب ما تعلم، لاحظ شلون وقاحة، الذهب ما تعلم، يعني هو يصدق بها القضية بس يقول هذا مضى تركه، الذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، الذي أعلم به هو سنة النبي، وسنة النبي خير من هذا عملكم الذي أنا ما كنت أعرفه، لم أكن عارفه. ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال بعدين، شوف مروان علل التعليم، بين النفجة، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. لاحظوا أيها الإخوة الأعزاء، تغيير واضح لسنة الرسول صلى الله عليه وآله، سنة الرسول جرت على تقديم الصلاة، وإذا مروان من زمان مروان القضية تنعكس تماما وإلى يومنا هذا. يلا هذا فوقع بعد لا تقول هذا بعيد، هذه مثل هذه القضية الواضحة وقع. جيد، قضية ثانية أنقل لك في هذا المجال بالنسبة إلى الصلاة في السفر. إحنا عندنا الإمامية، الصلاة في السفر كم ركعة؟ ركعة. مدرسة الجمهور ماذا ترى؟ كم ركعة؟ 4 ركعة. يعني هم بعبارة أخرى ما يقصرون، يرون التخيير بين من؟ بين القصر والتمام، ولعل التمام عندهم أفضل، يتمون هم بالسفر. بس يحترفون أيها الأخوة الأعزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي كان في السفر الصلاة قصر، أي روايات مثال أنا أقرأ فيها كانت قصر، فإذا كانت قصر شلون صارت بعد ذلك؟
بعد ذلك شلون صارت سماء؟
إذا أقبلت على أن كانت خسر وبعد ذلك كانت تمام، فتكتف النفس الشيء
ما كان موجود بعد ذلك حدث.
آمين هم ما كانت موجودة بعد ذلك حدث. بعد لا تقول بعيد الشيء الذي ما كان في زمان النبي بعد ذلك شلون يحدث. أقرأ لك الرواية عن عائشة، عن عروة عن عائشة. عروة هو ابن أخت عروة بن الزبير ابن أخت عائشة. عن عروة عن عائشة هي تقول، هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب 1 حديث 3، إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. احنا عدنا برواياتنا ما تجي الصلاة أول ما شرعت ركعتين، ركعتين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله أضاف ركعتين أخريتين، بس علما في الحضر لا في السفر، في السفر بقاك مين؟ أول ما فرضت ركعتين، إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر، يعني بقت هي ركعتين، وأتمت صلاة الحضر. لاحظوا هم يصرحون في كتبهم بهذا الشيء، طبيعي كم رواية يرون بهذا المضمون. ثم يقول مسلم معقبا على الرواية حينما يذكر هالرواية يقول قال الزهري فقلت لعروة الذي يروي هالحديث عن خالة عائشة، قلت له خالتك ليش تصلي بالسفر؟ لماذا تصلي في السفر 4 ركع؟ إذا هي قاعد تنقل عن النبي كان ركعتين. فقلت لعروة ما بال عائشة تكن في السفر، مو هي قاعد تقول عن النبي شرحها ركعتين وبقاها في السفر ركعتين، ما بال عائشة تكن في السفر؟ قال إنها تأولت. تأولت يعني شنو؟ اجتهدت. تأولت كما تأول عثمان، عثمان هم كان يصلي 4 ركع، رواياتهم تقول عثمان هم كان يصلي في السفر. لاحظ هاي الرواية عندهم هم رواية يقولون في السفر كان في عهد النبي يصلون ركعتين، في عهد أبي بكر ركعتين، في عهد الخليفة الثاني ركعتين، في عهد عثمان 4 سنين سنقرأ الرواية كانوا يصلون في السفر ركعتين، بعدين صار بناء يضيف ويجعلها كم ركعة؟ 4 ركعات. وإلى يومنا هذا استمرت الركعتين، صارت هم يقولون في عهد النبي كانت ركعتين بعدين صارت، هذا الذي بعيد صار إذن قريبا وواقعا. أرشوف الرواية، هذه الرواية عن ابن عمر طبيعة هم يرويها مسلم في نفس هذا الكتاب باب 2 حديث 17، عن ابن عمر صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى ركعتين وأبو بكر بعده، لأنه لما يخرجون للحج الله يوفقكم يرزقكم إن شاء الله يوم التروية أول ما يرحون علما مستحب المبيت بمنى، يباتون بالليل هناك ليلة التاسع، بعدين يوم التاسع يرحون علما إلى عرفات. في منى يكون واحد شي يصلي بعد خارج حد الترخص، يكون واحد يصلي قصر، فالنبي كان يصلي قصر. صلى رسول الله بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافه، يعني قسم من خلافه كان يصلي قصر، ثم إن عثمان صلى بعد 4. لاحظوا أيها الأخوة الأعزاء، واستمرت إلى يومنا هذا. جيد، إذن أنا هاي طبيعي بعض الشواهد انقلتها لكم، وإلا إذا أريد نجمع منها القديم أشياء حدثت بعد زمان النبي ولم تكن في عهده كثيرة واستمرت إلى يومنا هذا ولم تكن في عهدنا من كتبهم، إذا أريد ننقل أنا سقضيتين انقلت لك، وإلا هي أكثر وأكثر وأكثر. ها هذا مطلب ثاني. المطلب الثالث الذي أريد أقوله لإزالة الاستبعاد، استبعاد حدوث ظاهرة التكتف وآمين بعد عصر النبي. نلاحظ كيفية انتشار المذاهب الأربعة. احنا عندنا المذاهب عند الجمهور كم مذهب؟ أربعة. أول مذهب لأبي حنيفة الذي يعبر عنه بالمذهب الحنفي. هنا أكو تساؤل، شلون هذه المذاهب استحكمت والحال ما كانت هي موجودة أيها الأخوة الأعزاء في زمان النبي، حدثت بعد النبي؟ لأن أول مذهب هو لأبي حنيفة. أبو حنيفة كان بيا زمان، زمان الإمام الصادق سلام الله عليه. كيف هذه قويت وانتشرت هذه المذاهب الأربعة؟ سألتوا الآن إذا الله رزقكم مكة المكرمة إن شاء الله تروحون تشاهدون لما تدخلون البيت الحرام الكل واقف، واحد تشوفه حنفي يقول، واحد شافعي، واحد حنبلي، واحد مالي، لا يخلو من هذه المذاهب. هاي شلون قوية؟ كيف استحكمت؟ السبب شنو؟ السلطة أيها الأخوة الأعزاء، السلطة هي كانت تفرض المذهب. كيف؟ أبو حنيفة كان في عهد المنصور الدوانيين، ويقال بأن من جملة الأوائل الذين بايعوا أبا العباس السفاح الذي هو أول خلفاء بني أمية، من الأوائل الذي بايعوه من أبو العباس، من الأوائل الذي بايعوه، من أوائل الفقهاء الذي بايعوه أبو حنيفة، فقهاء الجماعة بايعوه وأولهم كان أو بدايتهم من جملة أوائلهم أبو حنيفة. لكن بعد ذلك أبو العباس أو المنصور طلبوا من أبي حنيفة القضاء، قالوا له تعرف تصير قاضي. إن أبو حنيفة شعر بالانحراف الذي موجود عند العباسيين وأن غرضهم غرض غير صحيح، فأبى، رفض، قالوا له نحبسك ترى نهديه، حبسوه، ويقال بأنه سم في السجن. كان له تلميذان اثنين، واحد أبو يوسف القاضي يسمون الذي مدفون في الكاظمية في الصحن هذا معروف هناك، والثاني محمد بن الحسن الشيباني. ذولا تلاميذ اثنين كانوا، ذولا اتصلوا بالسلطة، السلطة أملت عليهم قضايا قبله، دخلوا ويا السلطة وارتفعوا، بحيث ذولا كانوا ما ينصبون شخص قاضي على بلد من البلدان إلا إذا كان على رأي أبي حنيفة ويقضي على رأي أبي حنيفة. وبذلك انتشر المذهب الحنفي بسبب من؟ لا بسبب أبي حنيفة أيها الأخوة الأعزاء. أبو حنيفة مات في السجن ولم ير مذهبه قد انتشر، إنما انتشر مذهبه بسبب من؟ السلطة. في الحقيقة فسحت المجال لأبي يوسف ولمحمد بن الحسن الشيباني، فسحت لهم المجال بشكل واسع وفتحت الباب لهم على مصراعه. أمهم كانوا لا يعينون قاضيا إلا إذا كان حنفي الرأي وحنفي المسلك، لأجل هذا انتشر المذهب الحنفي. جيد. في عصر المنصور كان رجل باسم مالك ابن أنس، هذا مالك ابن أنس قربته السلطة أيضا، يعني سلطة المنصور. لما شاهد المنصور أن أبا حنيفة ما يستجيب قال المالك تعال أنت عادني خوصير. لاحظ القصة ينقلها مالك الآن شلون انتشر مذهبه، كيف انتشر. لاحظوا، يقول أنا سافرت إلى الحج إلى منى، القصة هو ينقلها، هذه القصة في الحقيقة موجودة الذي يحب أن يراجع في كتاب تاريخ الخلفاء لابن قتيبة في الجزء الثاني صفحة 150، يقول: سافرت إلى منى، وصلت إلى منى، لما صرت بمنى أتيت الصرادقات، صرادقات الخيم يعني، جيت للخيم الذي فيها المنصور، فأذنت بنفسي فأذن لي، يعني استأذنت لنفسي قالوا لي تفضل، فخرج الآذن فأدخلني ومر بي من سرادق إلى سرادق، من خيمة إلى خيمة، ومن قبة إلى قبة، في كلها أصناف من الرجال. يقول واقفين أيضا بالخيام، الشرطة واقفين، كل واحد لازم سلاح، في كلها أصناف من الرجال بأيديهم السيوف المشهورة، يعني كل واحد شايل سيف، حتى قال الآذن: هو في تلك القبة. وصلنا إلى قبة أخيرة، قال المنصور هناك، بعد أنت ادخل أنا بعد ما أجي. حتى قال الآذن: هو في تلك القبة، فمشيت، فإذا هو، رأيت المنصور جالس على الكرسي، نزل لما رآني، فإذا هو قد نزل عن مجلسه الذي يكون فيه إلى البساط، وقد لبس ثيابا لا تشبه ثياب مثله تواضعا. يقول شفتها، ما شفت ملابس عادية، لابس تواضعا إكراما إليه، وليس معه في القبة إلا قائم على رأسه بسيف صليب. يقول ما كان أحد من الشرطة سوى واحد على رأسه واقف قابض بالسيف، السيف المصلوط، المصلوط يعني بعبارة أخرى الخارج من غنده. فلما دنوت منه رحب بي وقرب، ثم قال: ها هنا، ها هنا، تفضل تفضل يمي، ها هنا إلي. فأوميت للجلوس، قلت: لا هنا أنا أجلس. فقال: ها هنا، تعال يمي. فلم يزل يدنيني حتى أجلسني إليه، ولصقت ركبتي بركبتي. جيد، لاحظ أنا الشاهد هنا: ثم فاتحني فيما مضى من السلف والعلماء. يقول قام يتكلم عن العلماء ويتكلم عن الناس، فوجدته أعلم الناس بالناس. ثم فاتحني في العلم والفقه، شفت همات وارد هذا بالفقه، فوجدته أعلم الناس بما اجتمعوا عليه وأعرفهم بما اختلفوا فيه، يعرف بالأمور المتفقة وبالأمور المختلفة فيها. ثم قال: يا أبا عبد الله، أنا الشاهد هنا أريد، هذا كله كان مقدمة هذه الفترة. ثم قال، كنيت مالك بن أنس أبو عبد الله، ثم قال: يا أبا عبد الله، ضع هذا العلم ودونه، ودون منه كتبا، هذا العلم يعني علم الفقه، وتجنب شدائد عبد الله بن عمر، وتجنب شدائد عبد الله بن عمر، ورخص عبد الله بن عباس، وشواب عبد الله بن مسعود، واقصد إلى أواسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة. ألفنا يقول فرد كتاب متوسط، لا آراء هذا كلها، شدائد هذا، ولا تساهلات فلان، فشيء متوسط، لنحمل الناس، أنا الشاهد هنا، لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك، ونثبتها ونبثها في الأمصار، ونعهد إليهم ألا يخالفوها. فقلت: أصلح الله الأمير، إن أهل العراق لا يرضون علمنا، لأن أهل العراق شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ذولا ما يقبلون. فقال: يحملون عليه ونضرب عليه هاماتهم، نضرب رؤوسهم، ياهو الذي خالفوا ما قبل. وبالفعل أيها الإخوة الأعزاء، ألف مالك بن أنس كتابه الموطأ، وصار هو الدستور الرسمي، وقد بقي واستمر إلى يومنا هذا بفعل السلطة. إذن السلطة أيها الإخوة الأعزاء يمكنها أن تفعل ما لا يمكن أن يفعله غيرها. فلا تقول من البعيد التكتف ظاهرة برزت، آمين، ظاهرة برزت بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد.